لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة الأولى لدائرة الثقافة والتربية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إن العالم لا يحتاج إلى مكررين ومرددين لما هو موجود، بل يحتاج إلى مصممي رقصات جدد، إلى مترجمين جدد للموارد التي يحملها الإنسان في داخله، إلى شعراء اجتماعيين جدد. في الواقع ليست هناك حاجة إلى نماذج تعليمية تكون مجرد مصانع نتائج. بدون مشروع ثقافي يسمح بتنشئة أشخاص قادرين على مساعدة العالم على فتح صفحة جديدة والقضاء على عدم المساواة والفقر المستشري والإقصاء. إن أمراض العالم الحالي ليست قدرا علينا أن نقبله بشكل سلبي. ينبغي على المدارس والجامعات والمراكز الثقافية أن تعلمنا أن نرغب وأن نبقى متعطشين وأن تكون لنا أحلام، لأننا وكما تذكرنا رسالة القديس بطرس الثانية، سموات جديدة وأرض جديدة يقيم فيها البر. تبع البابا فرانسيس يقول: لذلك أحثكم افهموا رسالتكم في المجال التربوي والثقافي كدعوة لكي توسعوا آفاقكم، لتفيدوا بالحيوية الداخلية، ولكي تفسحوا المجال لإمكانيات جديدة، ولكي توزعوا أساليب العطية التي تتسع فقط عندما يتم تقاسمها. من واجبنا أن نقول للمربي والفنان: كن زاخرا ودفاقا. ليس هناك داع لكي نسمح للخوف بأن يغمرنا، أولا لأن المسيح هو مرشدنا ورفيق سفرنا، ثانيا لأننا حراس أرث ثقافي وتربوي أعظم منا. نحن ورثة عمق فكر القديس أغسطينوس، نحن ورثة شعر إفرام السرياني، نحن ورثة مدارس الكاتدرائيات والذين اخترعوا الجامعات، نحن ورثة توما الأكويني وأديثشتاين، نحن ورثة شعب أوكلت إليه أعمال الطوباوي أنجيليكو وموزارت، أو في الآونة الأخيرة لمارك روثكو وأوليفييه ميسيان. نحن ورثة فنانين سمحوا لأسرار المسيح أن تلهمهم. نحن ورثة علماء حكماء مثل بليز باسكال. باختصار، نحن ورثة الشغف التربوي والثقافي للعديد من القديسين والقديسات. أضاف الأب الأقدس يقول: وإذ تحيط بنا هذه المجموعة من الشهود لنتخلص من كل عبء تشاؤم ولنلتقي بكل ما أوتينا من قوة لكي نخرج الإنسان من ظلال العدمية التي ربما تكون أخطر آفات ثقافة اليوم، لأنها التي تدعي محو الرجاء. إذ كان لي أن أبوح بسر، أن أشعر أحيانا بالرغبة في أن أصرخ في آذان هذا العصر: لا تنسى الرجاء. أنا اعتمدت عليكم لكي تمتد هذه الصرخة في سنة اليوبيل الذي أصبح قريبا. هناك الكثير الذي ينبغي القيام به، لقد حان الوقت لكي نشمر عن سواعدنا. تابع الحبر الأعظم يقول: يوجد اليوم في العالم أكبر عدد من الطلاب في التاريخ. هناك أرقام مشجعة، حوالي 110 مليون طفل يكملون التعليم الابتدائي، ومع ذلك لا تزال هناك تفاوتات محزنة. في الواقع هناك حوالي 250 مليون طفل ومراهق لا يذهبون إلى المدرسة، ومن الواجب الأخلاقي أن نغير هذا الوضع، لأن الإبادة الجماعية الثقافية لا تحدث فقط من خلال تدمير إرث ما، وإنما الإبادة الثقافية تكون أيضا عندما نسلب الأطفال مستقبلهم، وعندما لا نوفر لهم الظروف التي تجعلهم يصبحون ما يمكنهم أن يكونوا عليه. أضاف الأب الأقدس يقول في كتابه أرض البشر: ينتقل أنطوان دوسانت في عربات الدرجة الثالثة في قطار مليء بعائلات من اللاجئين، ويتوقف لينظر إليهم ويكتب: هناك جرح يعذبني، يعذبني أن في كل واحد من هؤلاء الأشخاص هناك موزارت صغير وقد تم قتله. إن مسؤوليتنا هائلة، أكرر هائلة، أن نربي يعني أن نتحلى بالجرأة لكي نثبت الآخر ونشجعه بتعبير القديس أغسطينوس. أريدك أن تكون من إحدى المجالات المهمة التي تحدد التغيير التاريخي هي القفزات الهائلة التي تحدث في التطور العلمي والابتكارات التكنولوجية. لا يمكننا اليوم أن نتجاهل ظهور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بكل تبعاته. هذه الظاهرة تضعنا أمام أسئلة حاسمة، وبالتالي أدعو مراكز الأبحاث في جامعاتنا لكي تلتزم في دراسة الثورة الحالية وتسلط الضوء على فوائدها ومخاطرها. وأكرر، لا يجب علينا أن نسمح لشعور الخوف بأن ينتصر. تذكروا أن التحولات الثقافية المعقدة غالبا ما تثبت أنها الأكثر خصبا وإبداعا لتطور الفكر البشري. إن التأمل بالمسيح الحي يسمح لنا بأن نتحلى بالشجاعة لننطلق إلى المستقبل، واثقين بكلمة الرب التي تتحدانا لنعبر إلى الشاطئ المقابل. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أشكركم على التزامكم وأصلي لكي ينيركم الروح القدس في عملكم. لترافقكم العذراء مريم كرسي الحكمة في هذه المسيرة. أبارككم وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس 21 من تشرين الثاني نوفمبر في القصر الرسولي بالفاتيكان وفدا من دار النشر لاسكولا في مدينة بريشا الإيطالية، ووجه الأب الأقدس كلمة رحب في مستهلها بجميع الحاضرين، وذكر بخطاب البابا القديس بولس السادس في 28 من حزيران يونيو من العام 1965 خلال استقباله ممثلين عن دار النشر لاسكولا، وكان والده قد ساهم في تأسيسها، ووجه حينها كلمات تشجيع وتقدير لعملهم. وأضاف البابا فرانسيس يقول في كلمته للمناسبة: إن الشغف بالتربية وتنشئة المنشئين هما ركيزتا عملهم، وأشار إلى أن الكتب المدرسية للطلاب والمجلات للمعلمين والأعمال التربوية ودورات التنشئة للمعلمين والتعاون مع جامعة القلب الأقدس الكاثوليكية تظهر كلها أن تنشئة الأطفال والشباب على قيم الإنجيل تعني تقديم إسهام أساسي إلى مجتمع من أشخاص مسؤولين قادرين على بناء روابط أخوة مع الجميع. وأضاف البابا فرانسيس أن المدرسة هي قبل كل شيء مكان نتعلم فيه فتح العقل والقلب على العالم، وأشار من ثم إلى أن التربية هي مرافقة وتشجيع الطلاب في مسيرة النمو الإنساني والروحي من خلال تسليط الضوء على أن الصداقة مع يسوع القائم من الموت توسع القلب وتجعل الحياة أكثر إنسانية، مذكرا هكذا بما قاله خلال مقابلة الأربعاء العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس في 28 من حزيران يونيو من العام 2023. وتوقف الأب الأقدس من ثم في كلمته عند أهمية اللغات الثلاث، لغة القلب والعقل واليدين، لافتا إلى أنها متحدة فيما بينها، وشدد في الوقت نفسه على الحاجة إلى ميثاق تربوي قادر على أن يجمع بين العائلات والمدارس والمجتمع بأسره. كما وأشار البابا فرانسيس في كلمته إلى أن النشاطات التي يقومون بها من خلال إعداد الكتب المدرسية التي تساعد الطلاب على التفكير وتوسيع الفكر والقلب على أشكال المعرفة المتعددة تظهر أنهم يسيرون على خطى الأعضاء المؤسسين. وقال إن التحديات التي واجهوها بشجاعة وعزم تشبه إلى حد كبير تلك التي يواجهونها. وأضاف البابا فرانسيس أن المستقبل هو للأجيال الجديدة وستكون قادرة على بنائه إذا تمكن المعلمون الذين تنشئونهم من أن ينقلوا إليها الثقة والشجاعة، وإذا تمكنت النصوص التي تعدونها من تنمية العطش إلى المعرفة والحكمة. وأشار إلى أن إنسانية أخوية يتم تعلمها على مقاعد الدراسة بفضل نصوص فعالة ومعلمين أكفاء وشغوفين. وفي ختام كلمته إلى وفد من دار النشر لاسكولا في مدينة بريشا الإيطالية، بارك البابا فرانسيس الجميع وطلب منهم ألا ينسوا أن يصلوا من أجله.
نشر قدسة البابا فرانسيس صباح الأربعاء مرسوما بابويا أنشأ بموجبه اللجنة البابوية لليوم العالمي للطفل والمكلفة بالإشراف على التنشيط الكنسي والتنظيم الرعوي لليوم العالمي للطفل كما ورد في المادة الأولى من النظام الأساسي. وقد عين البابا رئيسا للجنة الأب إنزو فورتوناتو الفرنسيسكاني الذي كان حتى الآن منسقا لليوم العالمي للطفل. كتب الأب الأقدس: لقد كان الوضع الاجتماعي للطفل على مر تاريخ البشرية موضوعا للعديد من إعادة الصياغة النظرية والعملية. في زمن يسوع المسيح لم يكن الأطفال يحظون باعتبار كبير كونهم لم يكونوا رجالا بعد. في الواقع كانوا يزعجون الحاخامات العازمين على شرح أسرار الملكوت. في الإنجيل حتى الرسل كانوا يخشون من أن يزعج الأطفال المعلم الذي بدلا من ذلك يظهر تعاطفا كبيرا تجاههم، فهو لا ينزعج منهم فحسب بل يقترحهم كنماذج للتتلمذ، لأنه لأمثال هؤلاء ملكوت الله. والتلاميذ مدعوون إلى التشبه بالأطفال لا في المواقف الطفولية التي يوبخ عليها يسوع، وإنما في الدهشة التي لا يزال الطفل اليوم أيضا يتفاعل بها إزاء الحياة، لأن من لم يقبل ملكوت الله مثل الطفل لا يدخله. إن نظرة الطفل هي نظرة منفتحة على السر، ترى ما يصعب على البالغين رؤيته. لذلك يدعى التلميذ لكي ينمو في الثقة، في التخلي، في الدهشة وفي التعجب، جميع هذه الخصائص التي غالبا ما يطفئها العمر وخيبة الأمل في الإنسان. تابع البابا فرانسيس يقول إن الوحي المسيحي يجعل الكنيسة تدرك أن الأطفال قد افتدوا بدم المسيح وصاروا بنعمته أبناء الله وأصدقائه وورثة المجد الأبدي، لذلك فهم ذو قيمة أولا لأنفسهم في فصل الحياة الذي يعيشونه، وليس فقط بالنظر إلى ما يمكن أن يعطوه في المستقبل للعائلة أو المجتمع أو الكنيسة أو الدولة. إن العائلة والكنيسة والدولة هم للأطفال وليس الأطفال للمؤسسات. إن الإنسان منذ طفولته هو موضوع حقوق غير قابلة للتصرف وغير قابلة للانتهاك وعالمية، والكنيسة بسم الله وبسلطة تجعل من نفسها صوت حقوق غير المضمونين، وهم اليوم كثير من الأطفال. وأمام انتشار العنف والمخاطر التي تدوس حياة وكرامة الطفولة، تعبر الكنيسة بقوة أكبر عن احتياجاتهم أمام جميع الأمم. أضاف الأب الأقدس يقول إن حماية حقوق الأطفال هي في الواقع مسؤولية جسيمة تقع على عاتق الوالدين والمجتمع المدني والكنيسة كجماعة مربية. إن حماية حقوق الأطفال هي واجب الكنيسة وأول شكل من أشكال المحبة فيها. وكما يعلم القديس يوحنا بولس الثاني: لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون حب، لأنه يبقى بالنسبة لنفسه كائنا غير مفهوم إذا لم تنكشف له المحبة، وإذا لم يختبرها، وإذا لم يشارك فيها بشكل فعال. لذلك يحتاج الأطفال ولهم الحق بأن يتم الاعتراف بهم وقبولهم وفهمهم من قبل الأم والأب والعائلة، لكي يتحلوا بالثقة أن يكونوا محاطين بالعاطفة ويتمتعوا بالأمان العاطفي سواء كانوا يعيشون مع والديهم أم لا، لكي يكتشفوا هويتهم الخاصة، أن يكون لكل واحد منهم اسم وعائلة وجنسية واحترام وسمعة طيبة، لكي يتمتع بالأمان والاستقرار العاطفي في ظروف معيشته وتربيته. تابع الأب الأقدس يقول إن حق الطفل في أن ينمو ينطوي أيضا على المسؤولية التربوية للكنيسة مع الوالدين والمجتمع المدني. يحتاج الأطفال أن يجدوا في الكنيسة تعابير يسوع الراعي الصالح في وجوه الذين يأخذون على عاتقهم التربية والتعليم كرسالة وعمل رسولي، مدركين التزامهم التربوي. وبالتالي وفي ضوء ما تم الكشف عنه حتى الآن وبهدف إعطاء تحقيق ملموس لالتزام الكنيسة تجاه الأطفال، قررت أن أنشئ اليوم العالمي للطفل بهدف إعطاء صوت لحقوق الأطفال ووضعهم في محور عمل الكنيسة الرعوي في الاهتمام عينه الذي كان يسوع يوليه تجاههم انطلاقا من أصوات الأطفال والردع للتأكيد على قوة الله ومجده. تعزيز خبرة كنسية جامعة تعبر عن نفسها في الأبعاد الأبرشية والوطنية لكي تصبح الجماعة المسيحية بأسرها أكثر فأكثر جماعة مربية قادرة أولا على أن تسمح لصوت الصغار بأن يبشرها، أن تتاح الفرصة للكنيسة الجامعة بأن تتحلى بمشاعر الصغار الذين دعاهم المخلص لكي تتخلى عن علامات السلطة وتتحلى بسلطة العلامات لتصبح بيتا مضيافا وصالحا للعيش للجميع بدءا من الأطفال. أن نجعل ربنا يسوع المسيح معروفا ومحبوبا ومخدوما بشكل أفضل من قبل الأطفال في وجهه كصديق وراع صالح، ونجذر إيمانهم في تقليد الأطفال القديسين الذي نالته الكنيسة كعطية وتحفظه كإرث روحي علينا أن ننقله إلى الصغار وعائلاتهم ومربيهم. وأخيرا تسليط الضوء على الكنيسة كأم سواء في التحضير في التعليم المسيحي أو في الاحتفالات. أضاف الأب الأقدس يقول أرغب في أن يتم الاحتفال بهذا اليوم على مستوى الكنيسة الجامعة والكنائس الخاصة وعلى مستوى تجمعاتها الإقليمية والوطنية، وأوكل التحضير لليوم العالمي للطفل إلى مجالس الأساقفة الإقليمية والوطنية التي ستشكل لجانا تنظيمية محلية، ولكي تجد هذه المبادرة مرسا مؤسساتيا داخل الكوريا الرومانية فإنني أنشئ بكتاب هذا اللجنة البابوية لليوم العالمي للطفل، وأعترف بشخصيتها القانونية الكنسية العامة وفقا للمادة 241 من الدستور الرسولي بريديكات إيفانجيليوم، وأقر في الوقت نفسه نظامها الأساسي، وأعين هذه الهيئة كمنسقة ومروجة لمبادرات اللجان المنظمة الوطنية والإقليمية. ولكي لا يبقى اليوم العالمي للطفل حدثا منعزلا، ولكي يصبح العمل الرعوي للأطفال أولوية مؤهلة من الناحية الإنجيلية والتربوية، ستكون اللجنة البابوية مستعدة وجاهزة للتعاون مع المكاتب الرعوية المختصة في الكنائس الخاصة والمجالس الأسقفية.
تلقى المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية الاثنين 18 من تشرين الثاني نوفمبر شهادة الدكتورة فخرية من جامعة وسط أفريقيا الكاثوليكية في يواندي الكاميرونية، وذلك في إطار زيارته إلى هذا البلد الأفريقي والتي بدأت 14 من الشهر الجاري واختتمت الاثنين لمناسبة الذكرى السنوية 10 للتوقيع على الاتفاق الإطار بين الكاميرون والكرسي الرسولي. وفي مداخلته خلال تسلمه الشهادة الفخرية توقف المطران جالاجر عند دبلوماسية الكرسي الرسولي مع الدول الأفريقية المعاصرة، فوصفها بخدمة للإنسانية تسعى إلى الحفاظ على الحرية الكنسية وذلك أيضا أمام التغيرات السياسية، كما وتهدف هذه الدبلوماسية من جهة أخرى إلى حماية الخير العام وتعزيزه. ووصل أمين السر أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها من قبل الكرسي الرسولي تمثل عنصرا أساسيا في التقاليد الدبلوماسية الطويلة للكنيسة الكاثوليكية والتي ومع الحفاظ على كونها واقعا روحيا رفيعا فهي أيضا لاعب هام في مجال العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف مع كل دول العالم والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. وأراد المطران جالاجر في هذا السياق الإشارة إلى أنه قد شارك في 8 من كانون الثاني يناير من هذا العام 180 سفيرا في استقبال البابا فرانسيس لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي لتبادل التهاني لمناسبة السنة الجديدة. وأوضح أمين السر أن دبلوماسية الفاتيكان تعود بجذورها إلى حبرية البابا مارتينوس الخامس، أي إلى الفترة ما بين 1417 و1431. وأضاف أن هذا النشاط أي الدبلوماسية قد أوكل إلى أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان والتي وصفها المطران بمركز الدبلوماسية البابوية. هذا وخلال تسلمه بتأثر شهادة الدكتورة الفخرية ذكر المطران جالاجر بأهمية الاتفاق الإطار بين الكرسي الرسولي والكاميرون والذي تم توقيعه في يواندي في 13 من كانون الثاني يناير 2014 أي 10 سنوات مضت، وتحدث من جهة أخرى عن أن العلاقات بين أفريقيا والفاتيكان تعود إلى الفترات الأولى للكنيسة وذلك عبر الاتفاقيات الأولى التي تم توقيعها مع تونس والكونغو، وكانت هذه بداية تعاون طويل وغني حسب ما ذكر. وتطرق في حديثه عن العلاقات مع الدول الأفريقية إلى فترة الاستعمار، مشيرا إلى أن العلاقات الأولى تعود إلى تلك الحقبة التي كانت فيها دول القارة الأفريقية كلها تقريبا باستثناء إثيوبيا وليبيريا تحت هيمنة القوى الأوروبية الكبرى. وأضاف أمين السر أن الكرسي الرسولي كان في ذلك الإطار المتحدث باسم المؤمنين والإكليروس، مشاركا تدريجيا في اتفاقيات تتعلق أيضا بالأراضي المستعمرة. وأراد المطران غالاجر التذكير هنا على سبيل المثال باتفاقيتين مع الكونغو البلجيكية، الأولى خلال حبرية البابا بيوس العاشر في 26 من أيار مايو 1906، والثانية خلال حبرية البابا بيوس 12 في 8 من كانون الأول ديسمبر 1953. وأوضح أن الاتفاقية الأولى كانت تهدف إلى دعم المشاريع التربوية من خلال تأسيس مدارس ومراكز للتأهيل المهني، بينما كانت الاتفاقية الثانية تتعلق بتكييف تنظيم الكنيسة في الكونغو مع الأوضاع الجديدة، والتي كانت تتسم في تلك الفترة بزيادة أعداد الكاثوليك والإكليروس من جهة، والنهضة التدريجية لدولة حديثة تكافح من أجل الاستقلال من جهة أخرى. ثم انتقل أمين السر إلى الحديث عن فترة ما بعد الاستقلال وانتهاء الحقبة الاستعمارية في أفريقيا، فتحدث عن أنه وبدءا من ستينيات القرن العشرين قد تم تأسيس بعثات رسولية جديدة في مدن مثل ليغوس النيجيرية، نيروبي الكينية، وأنتاناناريفو في مدغشقر، بينما تم تحويل بعثات دبلوماسية أخرى إلى سفارات بابوية. وأوضح أن أول سفارة للكرسي الرسولي في أفريقيا الناطقة بالفرنسية قد تم افتتاحها في داكار في السنغال، وذلك سنة 1961، لتصبح السفارة البابوية الرابعة في القارة الأفريقية بعد السفارات في العاصمة المصرية القاهرة وأديس أبابا الإثيوبية ومونروفيا في ليبيريا. أما في الكاميرون البلد الذي يزوره أمين السر، فقد تم في 3 نيسان أبريل 1965 تأسيس البعثة الرسولية في مدينة يواندا، والتي كانت تغطي منطقة وسط أفريقيا الحالية بكاملها. وتبع المطران غالاجر أن أول اتفاق إطار يوقعه الكرسي الرسولي مع دولة إفريقية يعود إلى سنة 1997، وذلك مع الجابون. واليوم تربط علاقات دبلوماسية ثابتة الكرسي الرسولي مع 51 من بلدان القارة الإفريقية، والبالغ عددها 54 حسب ما وصل أمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، والذي أكد أن هذه العلاقات تقودها مبادئ المجمع الفاتيكاني الثاني التي تقضي بالحفاظ على الحرية الدينية بدون أي تمييز وحراسة الخير العام، أي وحسب ما جاء في الوثيقة المجمعية الدستور الرعائي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء، تلك الأوضاع والظروف الاجتماعية التي تسمح للجماعات ولكل فرد من أفرادها بالوصول إلى الكمال بطريقة أكثر شمولا وسهولة. وتبع المطران غالاجر أن الكنيسة بتوقيعها اتفاقيات مع الدول لا تطلب ميزات مثل ما كان يحدث في أزمنة سابقة، بل تطالب ببساطة بالتمتع بحق الحرية الدينية للكنيسة الكاثوليكية ولشعبها. وفي تذكيره بالعلاقات مع الكاميرون، عاد المطران غالاجر إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الكرسي الرسولي والبلد الإفريقي، ومن بينها تلك الخاصة بالمعهد الكاثوليكي في يواندا، وذكر تحديدا بالمذكرة الأولى التي تعود إلى 5 تموز يوليو 1989، والتي مكنت من تأسيس جامعات في الكاميرون تابعة قانونيا للكرسي الرسولي. وقد ساهمت هذه المؤسسة في جعل التعليم العالي في هذا البلد أكثر ديناميكية، وذلك في فترة كانت توجد فيها في الكاميرون جامعة عامة واحدة ولم تكن هناك أي جامعات خاصة. ثم كانت هناك مذكرة تفاهم ثانية تم توقيعها في 17 أغسطس 1995، خولت تلك الجامعة الكاثوليكية منح شهادات معترف بها من قبل المؤسسات المدنية في الكاميرون. هذا وتوقف أمين السر في مداخلته عند فوائد ومنافع الاتفاق الإطار مع الكاميرون الذي يحتفل اليوم بعامه العاشر، فقال إن هناك من بينها فوائد فورية وأخرى على المدى الطويل، وأضاف أنه على المدى القصير فقد أكد الاتفاق اهتمام الطرفين بالحرية الدينية كإطار أساسي لعمل الكنيسة في الكاميرون، أما على المدى الطويل فإن الاتفاق يمكن الجماعة الكنسية من إيضاح المبادئ والجوانب القانونية فيما يتعلق بعلاقتها وتعاونها مع الدولة في الكاميرون.
عبرت حركة العمل الكاثوليكي في إيطاليا عن فرحها الكبير وامتنانها العميق لقداسة البابا فرانسيس على إعلان الطوباوي بيير جورجيو فراساتي قديسا بمناسبة يوبيل الشباب المرتقب من 28 من تموز يوليو وحتى 3 من آب أغسطس عام 2025. الطوباوي بيير جورجيو فراساتي من مواليد تورينو في إيطاليا في 6 من نيسان أبريل عام 1901، توفي في تورينو في 4 من تموز يوليو عام 1925. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.